في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
هل بعد موقفنا على يبرين أحظى بطرف بالدموع ضنيني، واد إلى عاينت بين طلوله أرخيت دمعي للظباء عيني، وقفوا به حتى إذا ما استيأسوا خلصوا نجيا بعدما تركوني، فكأن يوسف بالديار محكم، وكأنه بصواعه تهموني، إلى أن يقول: ليت المواكب والوصي زعيمها. وقفوا كموقفهم على صفين بالطف كي يروا الأولى، بالطف كي يروا الأولى فيما مضى رفعت مصاحف اتقاء منوني، رفعت رؤوس بني النبي مكانها، وشفت قديم الواعج وضغوني، ورنت إلى القبر الشريف بمخلص عبر وقلب مكمد أين محزوني، نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتا على العدا آت معيني، أي المصائب الثقيب تجلد هو بالنوى مذ حي آيات قريني، يا بوي يا راغل مروة جانت أيامي وياك حلوة، والزاب صبت علي مصائب. بسم الرحمن الرحيم. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. مقطع من الآية الكريمة أراد القرآن الكريم فيه أن يزرع في نفوس المسلمين شعور بأن كل ما يمكن أن يجمعوه في هذه الحياة هو آيل إلى الله، كأنه أكو عند الإنسان نزعة فطرية. هاي النزعة الفطرية شنو هي؟ النزعة الفطرية أن هذا إذا ترعرع وتزوج وصاروا عنده أولاد يبدأ ينولد عنده شعور شنو؟ خوف الضيعة على أولاده، أني أنا أولادي لازم أكد وأكدح وأسعى من أجل ماذا؟ من أجل أن يعيش هؤلاء من بعدي كما أتمنى لهم. كأنه طبعا مثل ما أنا أحب أن أعيش مرفه، أنقل هالرغبة هذه وين أوجهها؟ أوجهها إلى أولادي، أن ذول أولادي أنا على كل حال السبب في وجودهم. والشكل يعني نعرف أن الله عز وجل هو الخالق صحيح، لكن السبب المباشر بالخلق من هم؟ طبعا الأبوان، يعني الزوج والزوجة هما السبب المباشر، تجري إرادة الله عبرهما. زين، فإذا كان أنا السبب المباشر، أقول أنا هذا طلعت للوجود وعرضت إلى مشاكل الوجود، لأنه الواقع هاي المشاكل مشاكل الوجود ما يشعر بيها لولا الوجود. يعني الإنسان هو شو وقت يشعر باللوعة؟ يشعر باللوعة إذا عنده شيء وفقده، أما إذا ذاك الشيء ما موجود عنده ما يشعر باللوعة أبدا. من يفقده ما يفقده، لأن أساسا الفقد وليد الوجود، ما أكو وجود. هذا لو لم يخلق، لو لم يعرض في هذه الحياة إلى الوجود، طبعا ما يحس بفقد الوجود، ما يحس باللوعة في فقد ما خلفه من وراء ظهره. وانت ملاحظ شلون اللوعة هي هاي؟ شو وقت تتجلى اللوعة؟ هاي تتجلى اللوعة إذا أراد، إذا الله عز وجل كتب للإنسان نهاية حياته، وفي لحظاته الأخيرة تشوف هذا داير وجهه، يعني نازع يقلب بصره في وجوه أهل بيته، ما يريد يطلع من الحياة بعده، يريد من هذه الدنيا. بعد عندي أولاد أنا مو شبعان من عندهم، بعد عندي دار أنا مو قاضي فترة طويلة بيها، بعد عندي ثروة جمعتها إلى الآن ما رتبتها. لأنه قليل من الناس اللي يفكر أن عندما يطلع ينبغي أن يطلع أموره مرتبة. وإحنا شو نقول بالدعاء؟ نقول اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. يعني المفروض خليني أرتب أموري قبل أن أطلع، لأن هاي الأمور إذا ظلت متشابكة معقدة أنا راح أتحمل وزرها، راح أقدم لغيري المهمة وأنا راح أحمل الوزر على عاتقي. هاي من ناحية، ومن ناحية شدة انجذابي إلى ما تعبت عليه، ما دأبت في سبيل جمعه وتحصيله، هاي شو تخليني أنا داير وجهي بعدني أعاين إلى، يعني مو قاطع عملي بي بالحياة، بعدني أريد من عنده. أنت هذا ملاحظ؟ لما واحد يردون يأخذوه من أهل قوة يبقى يدير وجهه يعاينهم. شوفوا الآية الصورة اللي ترسمها، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يعني فرادة من كل شيء، ملابسك اللي كانت تشكل عنصر تثنية، يقال أن إنسان زائدا ملابس، ملابسك راح تخلعها، أموالك راح تتركها، أولادك راح ترتحل عنهم، كل أو تأتي فرد. ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شايف هذا اللي عنده شيء عزيز وصاير من خلفه يدير وجهه إليه، يريد يتابعه يلاحقه، ما يريد يقطع بصره عنه. نفس الصورة هاي، الصورة الشاخصة اللي ترسمها الآية الكريمة. طيب إذا هذا يتجلى شو وقت؟ تتجلى اللوعة عند الإنسان فيما يتركه. فالإنسان في قرارة نفسه يريد ذولا أولاده أن يكون إلهم ميراث. إذن فكرة الميراث مزروعة ومغروزة وين؟ في كيان الإنسان مزروعة، ومغروسة وين؟ في قرارة نفس الإنسان، في فطرته. يعني مسألة مو مسألة اكتسابية، لا، مسألة فطرية. فإذا كانت مسألة فطرية هذه يستوي فيها الأنبياء وغير الأنبياء، لأن الأنبياء ما يطلعون عن نطاق البشر. والقرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا أتميز عنكم أني أتلقى رسالة السماء، أتميز بأني أخذ من الإنسانية أرقى درجاتها، وإلا أنا ما أخرج عن كوني بشر. ولهذا يوم واحد من الأيام طبوا جماعة، ذولا يبدو أجانب جايين من برا، دخلوا إلى مكة أو إلى المدينة العفو، سألوا عن النبي ودخلوا عليه. لما طبوا عليه قالوا له أنسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أم نسجد لك؟ يعني إحنا نريد نسلم عليك، نسلم كما يسلم بعضنا على بعض. يقول لا نسجد لك. النبي صلى الله عليه وآله قالهم أنا بشر، أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، أنا ما أخرج عن كوني بشر، لا، تسلمون علي كما يسلم بعضنا على البعض الآخر. قالهم أنزعوا هالمعنى هذا، السجود لا يصح إلا لله عز وجل. في واقع الأمر الأنبياء في هذا، في هالظاهرة هذه، وغير الأنبياء يتساوون، الأنبياء وغير الأنبياء. مسألة الميراث ما إلها علاقة بنبي أو بغير نبي، يعني مسألة من المسائل يعني حكم من الأحكام الذي يتساوى فيه كافة الناس. يعني لو كان من خواص الأنبياء أنهم لا يورثون لذكر هذا المعنى. وترى هذا الحديث حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، الواقع هذا انفرد بروايته الخليفة الأول بس، ما حد شارك بهذه الرواية إلا بعد مدة. اثنين ادعوا بأن هذا الحديث سمعوه من النبي، واحد منهم اسمه أوس ابن ملك، والثاني منه عائشة. زين، اثنينهم ادعوا شهدوا عند أبي بكر بأننا سمعنا ذلك من النبي. ولذلك عثمان في أيام علاقاته لما تأزمت مع عائشة زوج النبي، صار اكو تأزم بالعلاقات، وطبا إلى عثمان طلبا حصتهن، يعني ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وآله. لما دخلا عليه قالهن أنا مستغرب من هذا الطلب. قالت لماذا؟ قالها تطلبين ميراث من النبي؟ قالت بلى. قالها مو أنت شخصيا جبت معك أعرابي أوس ابن ملك وشهدتما عند أبيك بأنكما سمعتما رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ إذا كان أنت تشهدين أن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أي ميراث تطلبين بعد هذا؟ طلعت عاد بعد هذا من طلعت من عندك نتيجة. زين، النزاع الصراع، يعني الرواية اللي رويت في هذا المورد تفرد بها الخليفة الأول في واقع الأمر، وما أكو واحد شاركه في هذه الرواية، ما حد شارك في هذا. أما الأنبياء يورثون مثل سائر الناس. أما هالدعوة، دعوة أن الأنبياء لا يورثون إلا العلم والنبوة والحكمة، دعوة ما تقف على رجليها، يعني دعوة متداعية متهافتة. أولا العلم ما يورث، ما أكو عالم إلا ابنه يطلع عالم، قد تلقى لك عالم وعنده أبناء جهال، ما العلاقة، العلم لا يورث أبدا أي ناحية. وثانيا المنصب لا يورث أيضا، المنصب إما بجعل من الله أو بانتخاب من الناس، مو الشكل. يعني احنا عندنا الان المصادر اللي نعتبرها مشروعة بالنسبة الى خلافة الخليفة، اما ان يكون باراء انتخابية، وهي الاراء الانتخابية تتراوح بين كونها عامة وبين اهل الحل والعقد، المهم انتخاب اختيار من الناس، واما بجعل من الله عز وجل، وكلاهما خارج عن الميراث. لا هذا يصير بالميراث ولا هذا يصير بالميراث، المنصب لا يورث والعلم لا يورث والنبوة لا تورث أبدا. ماكو يعني كل نبي لازم يطلع ابن نبي، بالعكس. يعني ابن نوح كان من اكثر الناس عصيان ولذلك شمله الغرق. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح او عمل غير صالح. فالمسألة اذا موضوع ميراث لا يرد هنا، هاي ليست من الامور التي تورث. ولفظة الميراث معروف، لفظة الميراث اذا اجت خالية مطلقة ما بيها قيد المقصود بها الميراث المادي، يعني يورث ما عنده. طيب دخل نرجع للآية وبعدين نشوف هالصراع هذا اللي لعب دورة في تاريخ المسلمين. خلي نرجع اولا، ولله ميراث السماوات والارض. شنو المقصود ولله ميراث السماوات والارض؟ اكو ظاهرتين في مسألة الثروة في الشريعة الإسلامية، ظاهرتين بارزتين. شنو هي الظاهرة الأولى؟ أن الله عز وجل ما أعطى الناس بالنسبة إلى الأموال إلا التفويض وإلا الائتمان. كيف؟ يعني الملكية الحقيقية لله، الأموال لله تبارك وتعالى، لكن الله فوض العباد بالتصرف بها، اعطاهم قدر من التفويض. قال الاموال تنوخذ من هذا الطريق، اذا اخذتها من هالطريق هذا الطريق تعتبر اموالك مشروعة. شنو هو الطريق؟ اما من العمل، هذا طريق من طرق الثروة المشروعة، اما من الاستيهاب، واحد يهب لك هبة ايضا طريق من طرق الثروة المشروعة، اما مثلا من المواريث. يعدوها ستة من الطرق ينصون عليها الفقهاء وينصون عليها، هاي تعتبر مصادر الثروة المشروعة. مرة واحد يعمل بيدة يأخذ أجوره، يعمل مثلا بيدة يأخذ أجره، لما يأخذ أجر هذا الأجر اللي يأخذه مشروع. مرة لا والله يحيي لأرض ميتة ويستحصل من عدها، إحياء الأرض الميتة أيضا من العمل، هم عمل، نتيجة عمل. كذلك حتى الميراث، الميراث ايضا نتيجة عمل، لان ابوي اللي ورثني اخذ من العمل، هاي الثروة اللي اعطانيها عمل مجمد. المهم ست مصادر هاي الاموال المشروعة التي يرثها الانسان. زين، الله تبارك وتعالى عندما اعطى الناس هذه الثروة او هذه الاموال ما اعطاهم اياها بصورة مطلقة. شلون يعني؟ يعني احنا عندنا الان الملكية اللي سايدة بالمذاهب الاجتماعية المعاصرة، عندنا ثلاث اقسام من الملكية. عندنا ملكية نسميها جماعية اللي كانت تطالب بها الماركسية، وعندنا ملكية مقيدة الى حد ما اللي كانت تطالب بها المذاهب المتدخلة او الاشتراكيات، وعندنا ملكية فردية مطلقة كما وكيفا اللي يطالب بها المبدأ الرأسمالي. نبه لي، هاي ثلاث اقسام. هذني اقسام الملكية كلهن على تصورهن، ما تتصور ان احنا عدنا الله عز وجل اعطى الناس حق التصرف بهن شلون ما يردون، لا لا ابدا. اولا قال لي ما تحصل الا من هالطرق الجاية، تزرع تأخذ، تشتغل بتجارة تأخذ، تشتغل بعمل مشروع تأخذ، وبشرط الاعمال اللي انص انا عليها، مو كل عمل، لا اكو بعض الاعمال ترتبط بقضايا محرمة حرمها الشارع، فاذا اكلت من الطريق المشروع انا اعطيك افوضك في التصرف بهذه الثروة. شنو هو التفويض؟ هنا التفويض اولا ما تقدر تشتري بها ما يضر العقل، ولا تقدر تشتري بها ما يضر البدن، ولا تقدر تشتري بها ما يضر المجتمع، ولا تقدر تشتري بها ما يضر الاخلاق، مو ما يضر المجتمع، لا ما يضر الاخلاق. يعني مثلا ما يضر العقل الخمر، ما يضر البدن الاطعمة اللي بها اضرار للبدن تلحق ضرر بالمدى، ما يضر الناس الربا، الربا مثلا انا انتج من ناحية ربوية، انتج اقدر احصل المئة دينار عندما اطرحها تجيب لي مثلا كذا مبلغ وارد، لكن هذا المبلغ منين اخذته؟ اخذته من المجتمع، يعني انتجت اقتصاديا واستهلكت اجتماعيا، اضريت المجتمع، بينما انا لو طرحها بالعمل هاي شتطيني، اذا طرحتها بالعمل تحرك لي السوق وتطيني وارد نتيجة عمل، تطيني وارد ما يضر الاخلاق. شنو مثلا؟ افرض احنا نجي نستعمل نجش، انا عندي سيارة واوقف انا ويا الجماعة نخترع اختراع المزايدة، يعني ندعيها ادعاء، انا ازود وذاك يزود وذاك يزود، شنو قصدي؟ حتى وقع لي واحد ها الى ان اوصلها، هذا نجش، هذا سرقة، هاي ضر الاخلاق، لانك انت جاي تجي الى تستخفي الاخ من اخوانك المسلمين. اطرح السلعة كما هي وخل تأخذ الطريق الطبيعي في الزيادة. على العموم جميع مصادر الثروة اذا عليها علامة استفهام المشرع يحرمها ما نص على حرمته. المكاسب المحرمة، المكاسب المحرمة باجمعها الله عز وجل نص على حرمتها عن طريق النبي، نص على حرمتها عن طريق القرآن الكريم، لان عندنا السنة هي قرآن موحى به الى النبي، والقرآن لا صيغة مباشرة يتلقاها النبي من السماء. فعلى العموم الله تبارك وتعالى نص على تحصيل الاموال، منين احصله؟ نص عليه. وين اصرفه؟ ايضا نص عليه. نبه لي، يعني انا لو كانت الملكية ملكية مطلقة غير مقيدة، لو كان هاي صدق لي بها ملكية حقيقية انا اصرف باموالي شو ما اريد. لا، يقول لي انت ما تصرف باموالك شو ما تريد، انت مقيد بتعاليم، مقيد بارشادات، ولذلك الاموال يجب ان تضعها في موضعها. تمر عليك دعاء الامام امير المؤمنين سلام الله عليه؟ الامام يرمي عنده دعاء في هذا المورد ككل روائعه، هو رائع هذا الرجل، ككل روائعه، يقول اللهم اني اعوذ بك من ولد يكون علي كلا. اكو ولد يصير كل على الاب. شلون يعني كل؟ يعني اولا لا يعمل، وثانيا يومية طلايبة معرة جايب مصيبة الأهل، يومية جايب لفرد شوءة من الشوءات. وهذا قد يكون احنا مثلا نتيجة تساهل في التربية ممكن، لكنه ايضا المحيط يلعب دوره، المجتمع. انا مش ذكرت لك ادوار التنشئة الاجتماعية اللي ينصون عليها علماء الاجتماع، اللي هي نتيجة تفاعل بين الفرد ومحيطه. المحيط اذا مو مهذب حطيناه بيئة، البيئة مو منظمة قطعا راح تفسده. زين، فالولد اللي يكون كل اللي دائما ما وراء الا المشاكل، وهذا الاب مبتلي به، ما يقدر تشده الى عاطفة الابوة من ناحية، ومن ناحية يقزز من افعاله، من ناحية هذا يومية خالق لبلاء ومشكلة. الامام يقول اعوذ بك من ولد يكون علي كلا، بعد ومن حليلة تقرب الي الشيب. الحليلة الزوجة هاي تقرب الي الشيب، مثل ما عبر ذاك الاعرابي للمغيرة، قال له هاي تدخل الها فتجد وجهها قد اطبق عليه السواد، كانه غيمة على وجهها، واذا طلعت تأكل زادك وتدمك بين جيرانك. ثم تدخل امورك موفرة بالبيت، هذه است في الماء مثل ما يعبر هذا الاعرابي، است في الماء وانف في السماء. زين، هاي في واقع الامر تقرب الشيب للانسان، تقربه. والانسان الواقع يدعو الله لا يبتلي بهالنوع هذا، لانه احيانا ما يقدر يتخلص من هذا البلاء. شلون ما يقدر يتخلص؟ هاي نفرت بطنها، نفرت اطفالها بالبيت، ومو سهل عليه تجي تكدر طفل من اطفالك، انت ملزم ان تجي تتحمل هالبلاء من اجل الصغار هذولا، لازم تتحمل البلاء من اجلهم، لانه ذول يضيعون اذا راحت امهم يضيعون. وثبت عندنا ان البيت اذا ما اكو بي تناغم بين الزوج والزوجة، الاطفال تربيتهم باجمعها تتعرض الى انواع من السوء، انواع من النتائج غير الطيبة. طيب، اي اثنين، الحليلة التي تقرب الشيب، ومن جار سوء تراني عيناه وترعاني اذناه، ان راى خيرا كتمه وان راى شرا طار به. اذا فجار يقول مراقبني وراصدني، إذا شاف خير ما يحكي بالخير، لكن إذا شاف شر من الصبح تلقاه بالبلدة كلها هذا منتشر. هذا اللون من الجوار السيء اللي أبو مسلم الخراساني في يوم يقول لواحد من قواده يقول له هاي الفرس انت اخترتها علما للجهاد في سبيل الله؟ قال له لا والله، اخترتها لأركب عليها وأهرب من جار السوء. زين، في هاللون هذا من الجوار الإمام السعيد منه بعد، وأعوذ بك من موضع الشاهد هذا، وأعوذ بك من مال يكون علي فتنة. هذا المال يكون فتنة على الإنسان، تحصيل فتنة وصرف فتنة، تحصيل من طرق غير مشروعة والصرف أيضا، إما أن يشرف يضعه في غير موضعه، ما بي لله عز وجل شيء، ما بي للإنسانية شيء. فديوم الواحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه طب على الإمام قال له سيدي أنا عندي فرد سيئة. قال له شنو السيئة؟ قال له أحب الأموال سيدي، الأموال أحبها وأركض وألهط وأتعب وأريد أجمع. قال له هذا مو سوء، هذا بالعكس الله عز وجل يريد معنا أن نعمل، لكن أنا أسألك سؤال. قال بلى. قال له هاي الأموال إذا تعبت وجمعتها أين تضعها؟ قال يا أمير المؤمنين أصل بها رحمي، أحج بها، أتزوج، أزوج أولادي، أعطي أفرض في مظان الخير. قال الإمام هذا عمل آخرة مو عمل دنيا، هذا اللي تحكي عنه، هذا عمل مقرب إلى الله. بالعكس أنت لازم هذا يدعوك إلى أن تضاعف جهدك أكثر. ويقول إمام أمير المؤمنين لا تشتموا الدنيا، إنكم بها تصلون وبها تصومون وبها تعملون. لا تشتمها للدنيا، الدنيا أنت تقدر تسويها مذمومة، تقدر تسويها ممدوحة. فالإنسان إذا أخذ الأموال من حلها ما تصير فتنة، وإذا أنفقها في محلها ما تصير فتنة. لكن الباري عندما فوضنا أعطانا وكالة، يعني الآن أنا لما أكون وكيل عن واحد ما أقدر أتصرف إلا بما يوحيه إلي الموكل. الموكل يقول لي سوي هالشيء لازم أتبعه، الموكل يقول لي امتنع عن هذا لازم أمتنع. الله عز وجل أعطاني تصرف، أعطاني حق التصرف بهذه الوديعة التي وضعها عندي. أنا أقرأ يومي القرآن من الصباح إلى المساء، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نبه لي مستخلف أيام قلائل ثم ترحل عنا، تعطيه لغيرك شئت أما بيت. فإذا أكو عندنا تصرف مقيد، ملكية نعبر عن هالملكية هذه أن الله عز وجل أذن لنا بأن نضعها، نأخذها من المكان ونخليها بهالمكان. من بعد هالمقدمة القرآن يقول هذه الثروة اللي الله عز وجل أهلكم لأن تتصرفوا بها ترى آيلة إلى الله، يعني أنتوا ما رح تأخذون من عدها شيء سواء جمعتموها من حلال او من حرام، غصبا عليكم راح تعوفوها. فانت لا تبقى تفكر باولادك، لان لله ميراث السماوات والارض. انت ما تقدر بالوقت اللي تحرص على ان اولادك توفر لهم ثروة، ما يخالف هذا مو مشينا في الشرع، لكن ليكن تهلك نفسك حشرات على هذا المعنى. شو يقولون المؤرخين؟ المؤرخين يقولون ان هشام ابن عبد الملك خلف لواحد من اولاده مبالغ تحسب بالملايين، تالي هذا الواحد من اولاده اصبح يوم من الايام يريد لطعام يأكل ما وجد. اكو عندهم مصحف بالبيت، المصحف بيه شوية فضة حلية، خلع الحلية وراح باعها برا حتى يأكل. هذا واحد. جين ومات عمر ابن عبد العزيز، يقولون كل ما ترك عمر ابن عبد العزيز ترك 12 درهم، جهزوا منها بشكم درهم وظلت عند اولاده اما 3 دراهم او 4 دراهم. واحد من اولاده يقول هذا المؤرخ، واحد من اولاده حمل 100 فارس في سبيل الله، 100 فارس وعلى فرس وسلحة، يعني وصل الى درجة من الثروة بحيث يمول 100 فارس يطلعهم يقاتلون في ساحات الجهاد. طيب نتيجة شنو هذا؟ نتيجة لون عمر بن عبد العزيز الى حد ما الرجل كان على نسبة من الاستقامة، ذاك لا، اللي سلف شكل اخر على العموم، المرد نضع ايدينا على دنابل، لكن الواقع ان الله عز وجل يريد ان يعطينا وعيا بهذه الظاهرة، انك لا تهلك نفسك حسرات على اولادك من حلال ومن حرام، لان ميراث السماوات والارض لله. انت مثل ما الله عز وجل تعاهدك وانت طفل، تعاهد برك وانت صغير، انت في بطن امك، في احشاء امك، والله هيئ لك الغذاء، يجي لك عن طريق الحبل السري. تتصور ان الله عز وجل راح يقطع بذولة؟ لا. ارد اكرر العبارة، ترى مو معناه ان الله عز وجل ما يريد من عندنا ان نفكر تفكير عقلائي في اقتناء الثروة، لا لا، الانسان طبيعي انه يكدح ويكود ويفكر باولاده، بس لا يستغل الحلال والحرام من اجل اولاده. يعني لا يقعد يفكر انا ذولا اولاد، صحيح اولادك، لكن لا تأخذ الرغيف من حلق واحد وتطيه الى حلق ابنك، لا، حاول ان اولادك توكلهم حلال، حاول ان اولادك تورثهم الطعام الطيب وليس الطعام الموبوء. من بعد هالمقدمة نرجع، قلنا ان الميراث يستوي فيه الانبياء وغير الانبياء. جن رسول الله صلى الله عليه وآله ورث مثل سائر الانبياء العمومات الموجودة عندنا بالقرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. تلاحظ دائما القرآن الكريم عندما يمر بالأنبياء يعطيهم نفس الصفة اللي يعطيها سائر الناس لسائر الناس في الميراث، فالنبي حال حال بقية الناس يورث. ولذلك الزهراء سلام الله عليها تقول له للخليفة الأول، تقول له في كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ إذا عندك في كتاب الله دليل ما عندي مانع أجيب لي. أنت تقول لي النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، تقول له الإنسان المربوط بهذا المعنى هو أنا، يعني القضية تخصني أنا، كان رسول الله ينبغي ان يودي وراي ويقول لي تعال بني بعدي لا الطالبين، ترى انا ما اورث، ما عندي ميراث، انا ابوي ما بلغني بهذا المعنى، ابوي ترك الامر على وضع الطبيعي مثل ما سائر الناس يورثون، ابي يورث كما يورث باقي الناس. افي كتاب الله ان ترث اباك ولا ارث ابي؟ ولذلك الشريف عون المعنى هذا يضمن في قصيدته الهائية، يقول بضعة من محمد بضعة من محمد خالفت ما قال، حاشا مولاتنا حاشاها، سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الإرث ظلة وشفاها، هي كانت لله أتقى وكانت أفضل الخلق عفة ونزاها. فإذا هي لو كانت تعرف أن هالاتجاه أو هالمعنى هذا موجود في الشريعة الإسلامية ما طالبت، لأنها من الخمسة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ممن تربت في حجر الرسالة، ممن أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله قدرا من التربية، يصونها عن مثل هذا الموقف. ما معقول أن الزهراء ربية بيت الوحي تجي الطالب بشيء لا يعتبر من حقها أبدا. ولذلك اجد تقول لا في كتاب الله ان ترث اباك ولا ارث ابي، لقد جئت شيئا فريا على الله ورسوله، افعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود وقال فيما اقتص من خبر يحيى ابن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض حتى قالت له من بعد هذا الاحتجاج كررها للعبارة الخليفة قال لها أنا ما أصنع لئن تفتقر عائشة لئن تفتقر عائشة أحب علي أو أهون علي من أن تفتقري أنت لكن أيش أسوي ما أقدر أبوك سمعته يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ورجعت الزهراء سلام شافت أكو تصميم على عدم إعطائها الميراث زين بعد ذلك طبعا انتقلت إلى دعوة أخرى مو يعني دعوة الميراث صارت افرض نسد الباب في طريق دعوة الميراث فجت قالت زين انا لا اريد ميراث اريد حق هاي النحلة اعطيني حقي من النحلة هاي نحلة انحلنيها ابي هذه اعطانيها فدك رسول الله دفعها الي نحلة عطية ايبا قالها اكو شهود يشهدون على ذلك قالت بلى اكو شهود على ان يستغرب الشريف المرتضى يقول انا استغرب ان يطلب من الزهراء شهود ليش لان الشهود انما تطلب لزيادة الاطمئنان بصحة قول المدعي يعني يجيبون اثنين يزكون هذا المدعي بان صادق يقول الزهراء اكو اثنين زكوها بالصدق زكاها الله عز وجل وزكاها رسول الله الله يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وهي احد الخمسة الذين نزلت فيهم الآية بالاجماع طيب اذا كانت احد الخمسة ممن نزلت فيهم الآية والرجس كل ذنب من الذنوب وقطعا هذه ما تكذب لان الكذب نوع من انواع الرجس اذا القرآن شهد لها بانها لا تكذب زين والنبي قال قولته الشهيرة من آذاها فقد آذاني زين لو كان ممن يجوز عليها ان تكذب لما ساغ للنبي ان يقول من اذاها فقد اذاني لان اللي يكذب اذا اذوه يكون بحق اذيته بحق لو كانت ممن يجوز عليها الكذب لم تكن اذيتها تؤذي النبي اذا النبي يشهد لها والقرآن يشهد لها شنو معنى طلب الشهود منها ما معنى طلب الشهود قالت له انا منين اجيب يعني شهود من الخارج القضية صارت ببيت ام ايمن قالت له هاي النحلة صارت ببيت ام ايمن ام ايمن موجودة واللي كانوا موجودين علي بن ابي طالب والحسن والحسين هذول اللي قاعدين ويقول الشريف يقول فاقامت بها شهودا فقالوا بعلها شاهد لها وابناها ما يصير شهادة الفرع للاصل لا تجوز وذولا فرع الحسن والحسين لا تجوز شهادتهم وعلي بن ابي طالب هنا في مثل هالحالة هاي يجر النفع الى نفسه ممكن ايضا تقبل شهادته على العموم يعني مع الاسف فرد ساعات الغمت تاريخ المسلمين هي ترى شوف الاعمال كلها اخذت لها حيز من الوقت ايام لكن تدري ايش سوت بينا هاي الايام هذه يعني الغمت تاريخنا كله يعني يتأمل إيش قد آلاء وراح يبقى إلى أن تقوم الساعة يعني مو مسألة تاريخ ملغم مصيبة مو سهلة جدا مو سهلة مو سهلة لأن هاي ربية بيت الوحي هاي الصديقة هاي الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوليها من العناية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وين في محيط يعتبر دفن المرأة من المكرمات في محيط يرى دفن البنت من المكرمات النبي عاش بهيك محيط لما يبطي الزهراء هيك مكانه معناه هذه متميزة معناه هذه لها من المكانة عند الله عز وجل ما أوجب على النبي بأن ينوه بها بالنتيجة تقابل بهذا ترد شهادة من شهد لها رجعت اجت بالمرة الثالثة تطلب شنو سهم ذوي القربى فان لله خمسة وللرسول ولذي القربى مشكل ذي القربى تدري قد بذلت محاولات على ان تصرف الآية عن مدلولها قال ذي القربى المقصود به رحم الانسان يعني قرايب الانسان مو ذي القربى يعني آل النبي، لا 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 فعلا.
شكرا.
ويقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قالوا له ترى جماعة إنما دعوا بالخلافة لأنهم رهط النبي، قال احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. إحنا الثمرة ثمرة الشجرة، يعني إحنا أولى. زين ذي القربى إذا صار البناء ذي القربى، حتى المفهوم العام ينطبق على النبي صلى الله عليه وآله. هاي ذوي قرباء، هو اكو واحد اقرب للميت من ابنه؟ ماكو. ولذلك احنا الان ليش اذا واحد توفى وترك بنت بس بالمذاهب الاسلامية تطيهم نص، تطي البنت نص والنص الاخر تطي للعصبة الاولاد عم الميت، عدنا لا نص ننطي للبنت بالفرض والنص الاخر نطي بيش بالرد. ليش؟ لان الآية تقول وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض، وما عدنا واحد اقرب للميت من ابن الصلبي، والزهراء بنت صلبية، فهي اقرب من يتقرب الى النبي. طلبت حقها من سهم ذوي القربى ايضا منعت، قالها انا مبلغ علمي ان النبي ما كان يعطيكم هالسهم كامل، هذا السهم يصرف في مصالح المسلمين، مسلمين اكو عندهم امتلاءات والتزامات، عندهم تسليح، عندهم جيوش، عندهم حاجة الى الطعام، انصرف في مصالح المسلمين. نعم ما نخليش الجوعين، لا الجوعين انت ولا اطفالك، يعني ننفق عليكم ما يسد حاجتكم. طلعت رجعت مألومة جدا مألومة. يقول الشيخ المفيد دخلت عليها مجموعة من نساء المهاجرين والأنصار ليعدنها، لأن هي من ردت يوم اللي ردت من المجلس ناولها لو أنشب المرض أظفاره في جسدها، الهضيمة واللوعة والمرض تركها ضجيعة فراش يخشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة. فطبا عليها مجموعة من نساء المهاجرين والأنصار، قلنا لها كيف أصبحت يا بنت رسول الله من علتك هذه؟ قالت أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن، لفظتهم بعد أن شنأتهم، وعجمتهم بعد أن صبرتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد، وخطل الآراء وزلل الأهواء وصدع القناة وقرع الصفات، وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ويحهم أنا زعزعوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين. وما الذي نقموا من أبي حسن، نقموا والله منه نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. وبالله أقسم أن لو مالوا عن المحجة الواضحة وزالوا عن قبول الحجة اللائحة لحملهم عليها ولردهم إليها، ولصار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا لا يمل راكبه ولا يكل سائره، ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا، ولم يكن يتحلى من الغنى بطائل ولا يتحظى من الدنيا بنائل، غير ري الناهل وشبعة الكافل، ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، إلى أن قالت أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج. قلت لهم الفتنة لقحت، انتظروا نتائج الفتنة، انتوا زرعتوا هذا النبات المر زرعتوه بتاريخ المسلمين، انتظروا نتائجه. أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا ودعافا مبيدا، هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأولون، إلى آخر خطبتها، إلى أن فرغت يقول الشيخ المفيد طلعا النساء أعدن مقالتها على أزواجهن اجوا ليها مهاجرين وأنصار دخلوا إلى دارها قالوا يا بنت رسول الله والله ما كنا نعلم أن الأمر يصل إلى هذا الحد. شالت رأسها لهم وهي مثقلة بالمرض مثقلة بالألم قالت اخرجوا عني لا عذر بعد تعبيركم ولا أمر بعد تقصيركم خلوني أنا أكافح أعاني ألمي. وين قامت وين تعاني هذا الألم تطلع تسحب قدميها على مرضها وين تجي تقعد تقعد على قبر رسول الله بنفس التي لهما عز جوارها ولا تركوها تستجير بدمعها رأوها تقضي ليلها ونهارها بكاء على الهادي فجدوا بمنعها ومذالفة ظل الأراك لم تكن تطيب نفوس القوم إلا بقطعها إذا كان قصد القوم بيعة بالها فما كان يحجوم على كسر ظلها أفضل إلى جانب القبر تندب أباها إلى أن يجن عليها الليل ترجع مع الحسن والحسين إلى أن اشتدت عليها العلة واستدعت علي بن أبي طالب أوصته بوصاياها واحدة واحدة وأول الوصايا قالت لنا اليوم هذا آخر أيامي من الدنيا سألحق بأبي رسول الله إذا أنا قضيت نحبي نفذ هذه الوصايا وأريد من عندك آخر وصية ادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات نفذ أمير المؤمنين وصاياها واحدة واحدة إلى أن أوصلها إلى القبر جلس على شبير القبر أراغ إلى الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل وإن افتقاد فاطمة بعد أحمد دليل على لا يدوم خليله. مش كثر المشيعين اللي كانوا ثمانية سلمان وابو ذر وعمار والمقداد والعباس والفضل بن العباس والحسنان. التفت امير المؤمنين الى المشيعين قال ارجعوا لا حاجة لبقائكم ما اريد واحد يبقى. التفت الى ابي ذر قال يا عم يا ابا ذر خذ بيد الحسنين وارجع بهما الى الدار خليهم شوي بعدهم عن القبر. اخذ بيد الحسنين ورجع المشيعون حمل الزهراء بيده توجه الى قبر رسول الله قال السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازل بجوارك والمختار لها الله سرعة اللحاق بك الى اخر ما قال. ثم انزل فاطمة الى القبر وضعها بالله أحد أهال عليها التراب
الباب وجلس على جبر القبر. أما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الأكارم، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
يا زهرة يا زهرة مظلومة يا زهرة يا زهرة يا ما شاء الله يا زهرة يا يا زهرة يا زهرة شهيد ما شاء الله تحفظك الزهرة إن شاء الله. يا زهرة يا زهرة مظلومة يا زهرة يا زهرة يا زهرة مظلومة يا يا زهرة يا زهرة شهيدة بعد عيدة عيدة يا زهرة يا ما شاء الله يا يا زهرة يا زهرة يا زهرة تنعى زينب في المصيبة العظيمة فاجعة الأم لبنت أليمة حنت وأنت يوم صارت يتيمة حنت وأنت يوم صارت يتيمة ذوبت من صوت بكائها الصخرة. يا زهرة يا مظلومة يا زهرة مظلومة يا إيه ما شاء الله يا زهرة يا شهيدة شهيدة يا ألا خادم الحسين العلامة الخطيب سيد محمد باقر الكالي حفظه الله. تنعى زينب في المصيبة العظيمة فاجعة الأم لبنت أليمة حنت وأنت يوم صارت يتيمة ذوبت من صوت بكائها الصخرة. يا زهرة يا مظلومة مظلومة اي والله يا 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 زهرة يا شهيد يا زهرة نعزي المهدي من عظم العزا، نعزي المهدي من عظم العزا، لا زال ينعى الأمة فاطمة الزهراء. يا زهراء يا مظلومة، يا بارك الله تحفظك الزهراء، يا زهراء يا زهراء شهيدة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 12:58 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم، بعدها يأتيكم برنامج من قصص القرآن. أعلام الهدى، برنامج يأتيكم عند 12:21 الساعة 1:44، تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ عند 12:11 في الساعة 12:17 من معهد الصديقة الزهراء سلام الله عليه. الكتاب الصوتي عند 12:25 في الساعة 12:35 بنت الخلود. أيام خالدة في الساعة 12:41 بعد هذا البرنامج تأتيكم درر البلاغة، وعند 12:36 تستمعون لبرنامج من ألقاب فاطمة سلام الله عليها. في رحاب الزهراء بضعت الرسول عند الساعة 12:52. الإسلام ونمط الحياة في الساعة 4:03. شكرا لكم وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. سلام من الله عليكم أحبة القرآن، ورحمة وبركات. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لكم فيما يلي تلاوة معطرة بعطر القرآن المجيد، وذلك بصوت القارئ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. التلاوة من بداية الآية 3 حتى نهاية الآية 6 من سورة يونس المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى